بسم الله الرحمن الرحيم. في المجلس السابق راجعنا شطر هذه العقيدة أو أكثر، ووصلنا إلى قوله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فما تقدم ذكره يكون متعلقا بالإيمان بالله وبالإيمان بالرسل وبالإيمان بالكتب، وبالإيمان بالقدر خيره وشره، بل الإيمان بالقدر سيأتي. فذكر الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، لأن من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، القيامة الصغرى. والذي يكون بعد الموت أمور لا يتصورها العقل البشري القاصر، إنما يجب الإيمان بها كما وردت. وتأويلها وقوعها، إذا وقعت يكون ذاك تأويلها يوم يأتي تأويله، أي إذا وقع. فبعد موت الإنسان يدخل في حياة البرزخ ويظل فيها ما شاء الله، ثم يخرج الناس من قبورهم، فيكون اليوم الآخر يوم القيامة. فذكر رحمه الله ما يتعلق بالقبر ونعيمه وعذابه، فالنعيم لمن كان للنعيم أهلا، والعذاب لمن كان للعذاب أهلا. والفتنة فتنة القبر التي يستعيذ منها المسلم في كل صلاة، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يستعيذ بالله من عذاب القبر، فيه إثبات عذاب القبر، ويستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، فيكون ذلك استعاذة من فتنة القبر. والفتنة في القبر السؤال، يوجه لكل عبد ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الذي بعث فيكم؟ فالمثبت الموفق الذي ثبته الله عز وجل في الدنيا والأخرى يقول: ربي الله، ودين الإسلام، ونبي محمد. والمرتاب والمنافق يقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وبعد هذه الفتنة نعيم أو عذاب، فمن كان من أهل النعيم نعم ومن كان من أهل العذاب عذب. وتقوم القيامة ويجمع الأولون والآخرون ويحشر الناس كالجراد المنتشر في منظر مهيب جدا، وتدن الشمس من الخلائق ويزل الناس في عرقهم بقدر أعمالهم، ويظل الله من يشاء، وتنصب الدواوين وتنصب الموازين وتنشر الدواوين، ويحاسب الله عز وجل الخلق، يفصل بين العباد بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلق كلهم، أن يفصل الله عز وجل بينهم وأن يقضي بالحق. وفي عرصة القيامة حوض مورود، الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وينصب الصراط على متن جهنم، فينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فإذا عبر المتقون وقفوا في قنطرة بين الجنة والنار، يقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. ثم ذكر شيخ الإسلام الشفاعات التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم والتي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، شفاعته لأهل الموقف، وهذه لا خلاف فيها نعلمه، وشفاعته في دخول الجنة، وشفاعته في خروج عصاة الموحدين من النار، فيشفع في من دخل النار من الموحدين وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، ممن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، ويشفع المؤمنون وتشفع الملائكة ويشفع الأفراط وهم الذين يتوفون من الأطفال، يشفعون لآبائهم وأمهاتهم. ثم أشار إلى ما يتبع ذلك، وأن الله يخرج قوما بدون شفاعة، بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، وكل من خرج من النار فبفضل الله ورحمته، لكن منهم من يكرم الله عز وجل فيه الشافع والمشفوع له بالشفاعة، ومنهم من يخرجهم الله عز وجل بفضله ورحمته من غير شفاعة. ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن وحكم عليه بالخلود من الكفار المشركين، الكفر الأكبر والشرك الأكبر. ويبقى في الجنة فضل ينشئ الله لها خلقا يسكنهم فضل الجنة. ثم أشار إلى ما ورد في الأدلة مما يكون في اليوم الآخر، وانتقل بعد ذلك إلى الإيمان بالقدر خيره وشره، ولخص ذلك في درجتين تضمنتا أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله عز وجل علم كل شيء، وعلم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فما من عمل يعمله عامل من قول أو فعل أو نية إلا والله عز وجل يعلمه، سبحانه عز وجل يعلمه رب العزة بعلمه الذي لا يخفى عليه شيء. والمرتبة الثانية أن الله عز وجل كتب ما الخلق عاملوه، مكتوب، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فعلم وكتب كل شيء. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب في الذكر كل شيء. والمرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة، الإيمان بمشيئته النافذة. والرابعة الإيمان بخلقه لكل شيء سبحانه. فيجب الإيمان بمشيئة الله النافذة وبقدرته التامة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والله عز وجل خلق الخلق وخلق أعمالهم، خلق الخلق وأعمالهم، والله خالق كل شيء. ثم بين بعض المشتبهات في هذا الباب، وبين أن العباد فاعلون حقيقة، العبد يفعل، والله عز وجل خلق العبد وخلق فعله، فالفعل فعل العبد والخلق خلق الله. فالعباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق أعمالهم وإرادتهم، قدرتهم وإرادتهم. وهذه المرتبة الأخيرة هي التي يكذب بها عامة القدرية، المرتبة الأخيرة والتي قبلها الثالثة والرابعة المشيئة والخلق، يكذب بها عامة القدرية، نفاة القدر، نفاة القدر الذين يقال لهم القدرية نسبة نفي لنفيهم للقدر. ثم ذكر مسائل الإيمان، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن مذهب أهل السنة أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، وذكر الأدلة، وأن أهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. يقول أهل السنة هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. وبعد الفراغ من أمور الإيمان وأركان الإيمان، انتقل إلى جملة اعتقادات خالف أهل السنة فيها طوائف من أهل الأهواء. فمن ذلك اعتقاد أهل السنة في الصحابة، فهم يترضون عن الصحابة جميعا، وقلوبهم سليمة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وألسنتهم كذلك أيضا تلهج بالذكر والثناء، تلهج بالثناء والذكر الحسن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تلك أمة قد خلت، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويعتقدون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويقدمون السابقين الأولين، يقدمون العشرة المبشرين بالجنة، يقدمون أهل بدر على غيرهم إلى آخر ما جاء في باب الفضائل مما عليه أهل السنة والجماعة. ويعتقدون أن أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ويجعلون ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. استقر أمر أهل السنة على هذا. أما تقديم أبي بكر وعمر على سائر الصحابة فلم يختلف فيه أهل السنة أبدا، ولم يقدموا على أبي بكر ولا على عمر أحدا، إنما وقع بعض خلاف في تقديم علي على عثمان، والأكثرون على تقديم عثمان على علي في الفضل. أما في الخلافة فأهل السنة مطبقون أن أحق الناس بالخلافة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ومن قال بغير ذلك فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار ونسبهم إلى النقص، ويكون بذلك أضل من حمار أهله كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وطريقة أهل السنة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتوليهم، يحفظون فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البيت الصالحون منهم الذين بقوا متمسكين بما تركهم عليه جدهم عليه الصلاة والسلام. فأما من حرف وبدل فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يتولونهن أي يحبونهن ويدافعون عنهن، ويبغضون من طعن فيهن ويتبرؤون منه. ومن اتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد كفر، لا خلاف بين أهل السنة في ذلك. وأزواجه عليه الصلاة والسلام هن أزواجه في الدنيا والآخرة، ولذلك حرم الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا بزوجات نبيه. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وفي الفضل أفضل أزواجه خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهن. وعائشة لها فضل في نشر العلم، وخديجة لها فضل في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته. ويتبرأ أهل السنة من طريقة الروافض في سب وبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريقة النواصب الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يبغضون عليا وفاطمة والحسين والحسن والحسين. هذه طريقة النواصب وأهل السنة يتبرؤون منهم. وما حصل وشجر بين الصحابة فمذهب أهل السنة فيه الإمساك عما شجر بين الصحابة. وقرر رحمه الله كلاما ماتعا في ذلك، في أن ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير منه مكذوب محرف مبدل زد فيه ونقص، وما حصل من قدر قليل يسير من ذلك مما حصل بينهم فهو مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ثم ذكر أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء تصديقا من غير إفراط كما تفعله الصوفية، ومن غير تفريط كما تنكره المعتزلة. فأهل الإيمان لهم كرامات، وأعظم كرامة لك يا عبد الله أن تدوم استقامتك إلى أن تموت ويثبتك الله على الصراط في الدنيا، ويثبتك الله على الصراط المنصوب على ظهر جهنم. ومن طريقة أهل السنة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين أنهم سموا أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق ضد الفرقة، وبين أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة قبل أن يتفرقوا. ما كان عليه السلف الصالح. ومع هذه الأصول يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويدينون بالنصيحة للأمة، يأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وفي آخر ذلك ذكر أيضا أنهم يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام، وينهون عن الفخر والخيلاء، يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وأن طريقتهم هي دين الإسلام. وأنهم لما تمسكوا به بالإسلام المحض الخالص سموا أهل السنة والجماعة. وختم ذلك بذكر مراتب أهل السنة والجماعة، وأنهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وختم ذلك بدعاء الله عز وجل فقال: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.